نصيحتي لإخوة طلبة العلم خاصة والمسلمين عامة، أولا أوصيهم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة فتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثانيا الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، بما في ذلك إخلاص في طلب العلم، لأن نبتغي به وجه الله، لا نريد به المفاخرة ولا التزيد ولا المطامع الدنيوية. فالإخلاص في طلب العلم، من جاء إلى هذا البيت أو إلى هذا المسجد لا يطلب إلا العلم أو لا يريد إلا طلب العلم، بمن شبه؟ بالمجاهد في سبيل الله، شبه بالمجاهد في سبيل الله. فالإخلاص لا بد منه، طالب العلم مطالب بالإخلاص لله وحده في أقواله وأفعاله وفي جميع تحركاته. ثالثا الجد والاجتهاد في إصابة السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رابعا العلم والتعلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، فإن من يطلب العلم يحقق أمرين عظيمين. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. والأمر الثاني أن له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهناك أمر ثالث وهو أنه طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأمر الرابع الخامس أن يأخذ العلماء العلم عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن يجتهد في ذلك ولو بشد الرحال إليه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر السادس التخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآداب القرآن، يقف عند نصوص القرآن، يقف عند مناهي القرآن، يقف حيث أمره القرآن وحيث نهى. والأمر السابع التواضع، فإن من تواضع لله رفعه، وإن من تكبر لا يمكنه أن يحقق طلب العلم، لأن الكبر يحول بينه وبين العلم، يحول بينه وبين العلم. قال شيخنا الشيخ حماد رحمه الله العلم ثلاثة: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الرب سبحانه وتعالى. فالأول هو شأن المتعالمين الذين يدعون العلم وليسوا بعلماء، وإنما حفظوا بعض النصوص فاتخذوها وسيلة للتعالم والتكبر على الناس والتعاظم عليهم وعدم المواصلة في طلب العلم وما إلى ذلك مما يصدر من هؤلاء. فهذا علم لا يفيد إلا ماذا؟ إلا الكبر. وعلم يفيد خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وعلم يفيد التواضع، فإن من خشي الله عز وجل تواضع، ومن تواضع لله رفعه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأمر الثامن التأدب في آداب الخلاف في المسائل الخلافية، ونبذ التعصب والجد والاجتهاد في البحث عن الحق، فالحق ضالة المؤمن أن وجده تبع، والحق واحد لا يتعدد، والرجال هم الذين يعرفون بالحق، وليس الحق هو الذي يعرف بماذا؟ بالرجال. والأمر التاسع عدم تصديق الإشاعات وتفضل، وعدم التسرع في تصديق الأخبار التي تذاع هنا وهناك، حتى لا يكون طالب العلم مذياعا ممن يوصفون بأنهم مذايع، أول خبر يتلقاه فينشره هنا وهناك، وحتى تجعل له أجنحة وأذيال ويصبح علما لم تسمعه أنت ولا آباؤك من قبل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والنصوص كثيرة في هذا الباب الأمر العاشر عدم تضخيم الأمور وعدم الخوض فيما يجري بين بعض طلبة العلم من خلاف، بأن نترك الأمر يعالج من قبل العلماء الربانيين الذين يعرفون كيف يعالجون هذه الأمور، ولا يتناقلها الأصاغر حتى لا تضخم وحتى لا تعمق الهوة والخلاف. الأمر الحادي عشر الجد والاجتهاد في طلب العلم وعدم إضاعة الوقت ما لا ينفع. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإنه مسؤول عن الوقت فيماذا قضاه. ثالث عشر الحرص على العبادة والجد والاجتهاد في أداء الفرائض والنوافل، فإنه يلاحظ على بعض طلبة العلم الكسل وقلة العبادة وضعف التهجد الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. كن يا عبد الله ممن قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كل ممن قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي ما يروي عن الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وأبصاره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها. إن الله فرض فروض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. الأمر الرابع عشر أخي عبد الله أن تكون مستعدا دائما للموت، تتذكر الرحيل في أي وقت، كما يقول عبد الله بن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الخامس عشر ألا تعلق الأمر بحظ نفسك، تنازل عن حظ النفس واصبر ولو على آثرة عليك، اصبر ولو على آثرة عليك، فإن التعلق بحظوظ النفس هو الذي يجعل بعض الناس يبعد بعض الناس عن الله جل وعلا، بل ويجعله يتعلق بأوهى من خيط العنكبوت من أجل أن يصل إلى بعض مآربه، وربما ترك الدعوة من أجل حظ النفس، وربما هجر أخاه من أجل حظ النفس، وربما فرط في واجباته من أجل حظ النفس. سادس عشر عدم التسرع في الحكم على الناس، ومن ذلك عدم التسرع في الهجر الذي بعض الناس أخذه ديدنا له دون أن يرجع إلى علماء الأمة، وكأنه هو الذي أتى بما لم تأتي به الأوائل، وهذا أمر خطير جدا. عليك أن تقول خيرا أو لتصمت، أما أن تتعلق بحظ نفسك حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين أو على حساب الإضرار بالدعوة، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. الأمر السابع عشر مخالطة الصالحين والبعد عن الصالحين واجتناب مجالس الأوبئة الحسية والمعنوية. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافث الكير، فبائع فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحريك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الأمر الثامن عشر الأمر السابع عشر الجد والاجتهاد في غرس المحبة بينك وبين إخوانك، فإن من السبعة الذين يحبهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يخلف في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يخلف في النار. والأمر الثامن عشر الجد والاجتهاد في طلب العلم إلى أن تلقى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يتبعان، طالب علم وطالب مال، طالب علم وطالب مال. ولا يزال الرجل عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد إيه؟ فقد جهل. الأمر التاسع عشر بذل الجهد للآخرين ولا سيما العلم بقدر ما آتاك الله تبارك وتعالى، ولكن لا تتفصل فيما على ما في أمور لا تعرفها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر العشرون ونختم به وإلا فالوصايا كثيرة. الأمر العشرون وقد وصل أخي سميحكم عذرا. الأمر العشرون الجد والاجتهاد في طهارة القلب ونظافته وسل سخيمته. قال الله تبارك وتعالى واصفا عباده المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء في الدعاء واسلل سخيمة قلوبنا. وروي عن أحد الصحابة أنه لما رأى الرجل الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، سأختصر القصة، وقال يقرأ عليكم رجل من أهل الجنة فتتبعه فلم يرى عنده كثير صلاة ولا كثير صوم، فأخبره أنه لم يبث وقلبه وفي قلبه غل على أحد. لعلي أختم بمسألة أخيرة الحادي والعشرون، وهي كيف نتعامل مع المخالف. وباختصار، أولا أن نحب الخير لجميع الناس، حتى الكفار نود أن يسلموا، نود أن يسلموا جميعا. وثانيا أن أبذل قصارى جهدي في هدايتهم، سواء كانوا غير مسلمين أو مسلمين مبتدعة أو مسلمين عندهم أخطاء أو من ابتلي بالمناهج الحزبية، على أن لا نذوب بينهم وأن لا ننصهر بينهم وأن لا يستغلون لدعايتهم وأن لا نخضع لمبادئهم ورايتهم. والأمر الثالث التواضع لهؤلاء ولين الجانب مع الصدع بالحق، مع الصدع بالحق وبيان الحق بدليله، يعني استعمال الحكمة، فالحكمة ضالة المؤمن. الله تبارك وتعالى لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لا تتسرع بالهجر ولا بالكلام القاسي، اجتهد في هداية الناس، لأن الهدف هو هداية الناس كما قلت، مع الوضوح وعدم التميع وعدم الخنوع والخضوع لبدع المبتدعين وضلالاتهم، وأن لا يستغلون لترويج باطلهم أو الدعاية لهم، يعني معاملتهم بالحكمة. هذه بعض التعليمات مع المخالف. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسوا أخاكم من صالح دعائكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولعل لنا لقاء في مناسبات قادمة إن شاء الله لإتمام هذا الكتاب أو غيره. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة لإخوة طلبة العلم خاصة والمسلمين عامة: أولا أوصيهم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة فتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثانيا الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى بما في ذلك إخلاص في طلب العلم، بأن نبتغي به وجه الله لا نريد به المفاخرة ولا التزيد ولا المطامع الدنيوية. فالإخلاص في طلب العلم من جاء إلى هذه إلى هذا البيت أو إلى هذا المسجد لا يطلب إلا العلم أو لا يريد إلا طلب العلم بمن شبه بالمجاهد في سبيل الله شبه بالمجاهد في سبيل الله. فالإخلاص لا بد منه. طالب العلم طالب بالإخلاص لله وحده في أقواله وأفعاله وفي جميع تحركاته. ثالثا الجد والاجتهاد في إصابة السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رابعا العلم والتعلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن من يطلب العلم يحقق أمرين عظيمين. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. والأمر الثاني أن له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهناك أمر ثالث وهو أنه طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأمر الرابع الخامس أن يأخذ العلماء العلم عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأن يجتهد في ذلك ولو بشد الرحال إليه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر السادس التخلق بالأخلاق الفاضلة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. يعني يتأدب بآداب القرآن يقف عند نصوص القرآن يقف عند مناهي القرآن يقف حيث أمره القرآن وحيث نهى. والأمر السابع التواضع. فإن من تواضع لله رفعه وإن من تكبر لا يمكنه أن يحقق طلب العلم. لأن الكبر يحول بينه وبين العلم يحول بينه وبين العلم. قال شيخنا الشيخ حماد رحمه الله العلم ثلاثة: علم يورث الكبر وعلم يورث التواضع علم يورث الكبر وعلم يورث التواضع وعلم يورث خشية الرب سبحانه وتعالى. فالأول هو شأن المتعالمين الذين يدعون العلم وليسوا بعلماء وإنما حفظوا بعض النصوص فاتخذوها وسيلة للتعالم والتكبر على الناس والتعاظم عليهم وعدم المواصلة في طلب العلم وما إلى ذلك مما يصدر من هؤلاء. فهذا علم لا يفيد إلا ماذا؟ إلا الكبر. وعلم يفيد خشية الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلم يفيد التواضع فإن من خشي الله عز وجل تواضع ومن تواضع لله رفعه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأمر الثامن التأدب في آداب الخلاف في المسائل الخلافية ونبذ التعصب والجد والاجتهاد في البحث عن الحق. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. والحق واحد لا يتعدد. والرجال هم الذين يعرفون بالحق وليس الحق هو الذي يعرف بماذا؟ بالرجال. والأمر الدافع عدم تصديق الإشاعات وتصدق وعدم التسرع في تصديق الأخبار التي تذاع هنا وهناك، حتى لا يكون طالب العلم مذياعا ممن يوصفون بأنهم مذايع، أول خبر يتلقاه فينشره هنا وهناك، وحتى تجعل له أجنحة وأذيال ويصبح علما لم تسمعه أنت ولا آباؤك من قبل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والنصوص كثيرة في هذا الباب، في هذا الباب. الأمر العاشر عدم تضخيم الأمور وعدم الخوض فيما يجري بين بعض طلبة العلم من خلاف، بأن نترك الأمر يعالج من قبل العلماء الربانيين الذين يعرفون كيف يعالجون هذه الأمور، ولا يتناقلها الأصاغر حتى لا تضخم وحتى لا تعمق الهوة والخلاف. الأمر الحادي عشر الجد والاجتهاد في طلب العلم وعدم إضاعة الوقت ما لا ينفع. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإنه مسؤول عن الوقت فيما ذا قضاه. ثالث عشر الحرص على العبادة والجد والاجتهاد في أداء الفرائض والنوافل، فإنه يلاحظ على بعض طلبة العلم الكسل وقلة العبادة وضعف التهجد الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. كن يا عبد الله ممن قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كل ممن قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي، ما يروي عن الله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وأبصاره الذي يبصر به ويده التي يقص بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها. إن الله فرض فروض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. الأمر الرابع عشر أخي عبد الله أن تكون مستعدا دائما للموت، تتذكر الرحيل في أي وقت، كما يقول عبد الله بن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الخامس عشر: ألا تعلق الأمر بحظ نفسك، تنازل عن حظ النفس واصبر ولو على آثرة عليك، اصبر ولو على آثرة عليك، فإن التعلق بحظوظ النفس هو الذي يجعل بعض الناس يبعد بعض الناس عن الله جل وعلا، بل ويجعله يتعلق بأوهام الخيط العنكبوت من أجل أن يصل إلى بعض مآربه، وربما ترك الدعوة من أجل حظ النفس، وربما هجر أخاه من أجل حظ النفس، وربما فرط في واجباته من أجل حظ النفس. سادس عشر: عدم التسرع في الحكم على الناس، ومن ذلك عدم التسرع في الهجر الذي بعض الناس أخذه ديدنا له دون أن يرجع إلى علماء الأمة، وكأنه هو الذي أتى بما لم تأتي به الأوائل، وهذا أمر خطير جدا. عليك أن تقول خيرا أو لتصمت، أما أن تتعلق بحظ نفسك حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين أو على حساب الضرر بالدعوة، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. الأمر السابع عشر: مخالطة الصالحين والبعد عن الصالحين واجتناب مجالس الأوبئة الحسية والمعنوية. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك وناكث الكير، فبائع فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحريك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الأمر الثامن عشر الأمر السابع عشر: الجد والاجتهاد في غرس المحبة بينك وبين إخوانك، فإن من السبعة الذين يحبهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يكره في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والأمر الثامن عشر: الجد والاجتهاد في طلب العلم إلى أن تلقى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالب علم وطالب مال. ولا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. الأمر التاسع عشر: بذل الجهد للآخرين ولا سيما العلم بقدر ما آتاك الله تبارك وتعالى، ولكن لا تتفضل في أمور لا تعرفها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر العشرون ونختم به، وإلا فالوصايا كثيرة. الأمر العشرون وقد وصل أخي سميحكم عذرا. الأمر العشرون الجد والاجتهاد في طهارة القلب ونظافته وسل سخيمته. قال الله تبارك وتعالى واصفا عباده المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء في الدعاء: واسلل سخيمة قلوبنا. وروي عن أحد الصحابة أنه لما رأى الرجل الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، سأختصر القصة، وقال: يقرأ عليكم رجل من أهل الجنة، فتتبعه فلم يرى عنده كثير صلاة ولا كثير صوم، فأخبره أنه لم يبت وقلبه وفي قلبه غل على أحد. لعلي أختم بمسألة أخيرة 21، وهي كيف نتعامل مع المخالف. وباختصار، أولا أن نحب الخير لجميع الناس، حتى الكفار نود أن يسلموا، نود أن يسلموا جميعا. وثانيا أن أبذل قصارى جهدي في هدايتهم، سواء كانوا غير مسلمين أو مسلمين مبتدعة أو مسلمين عندهم أخطاء أو من ابتلي بالمناهج الحزبية، على أن لا نذوب بينهم وأن لا ننصهر بينهم وأن لا يستغلون لدعايتهم وأن لا نخضع لمبادئهم ورايتهم. والأمر الثالث التواضع لهؤلاء ولين الجانب مع الصدع بالحق، مع الصدع بالحق وبيان الحق بدليله، يعني استعمال الحكمة، فالحكمة ضالة المؤمن. الله تبارك وتعالى لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا تتسرع بالهجر ولا بالكلام القاسي، اجتهد في هداية الناس، لأن الهدف هو هداية الناس كما قلت، مع الوضوح وعدم التميع وعدم الخنوع والخضوع لبدع المبتدعين وضلالاتهم، وأن لا يستغلون لترويج باطلهم أو الدعاية لهم، يعني معاملتهم بالحكمة. هذه بعض التعليمات مع المخالف. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسوا أخاكم من صالح دعائكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولعل لنا لقاء في مناسبات قادمة إن شاء الله لإتمام هذا الكتاب أو غيره. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.